التفكير في إعطاء نظام ذكاء اصطناعي السيطرة الكاملة على الماوس والكيبورد، يعني بصراحة يبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي. نظام يفتح الملفات بنفسه ويقرأ رسائل الإيميل ويبدأ يكتب أكواد.
فعلاً، وهذا بدون أي تدخل بشري تقريباً.
بالضبط، وهذا لم يعد خيال بل ميزة حقيقية تم إطلاقها هذا العام. مرحباً بالجميع في جلسة استكشاف معمق وتحليل شامل. اليوم رح نغوص في تفاصيل مقال تحليلي عميق جداً نشر في إبريل 2026 من كراتش تيكن أو تيك إن كراتش.
المقال بصراحة يضع عملاقين وجهاً لوجه، نموذج كلود أوبس 4.7 من أنثروبيك ونموذج GPT 5.4 من أوبن AI، وهو ليس مجرد سرد لمواصفات تقنية.
طيب، في عالم تتسابق فيه هذه النماذج الذكية، كيف ممكن نختار الأداة المناسبة دون الغرق في بحر من الأرقام المعقدة؟ هذا هو التحدي.
شوف، قبل ما نغوص في الأرقام، لازم نفهم هوية كل نموذج. المقال يوضح أن كلود أوبس 4.7 صدر في منتصف أبريل ويمتلك نافذة سياق ضخمة تبلغ مليون توكن.
مليون توكن تعادل قراءة كتاب من 800 صفحة دفعة واحدة، صح؟
100%. ولديه أيضاً قدرة إخراج تصل ل 128 ألف توكن. في المقابل، GPT 5.4 اللي صدر قبله بشهر يعتمد استراتيجية مختلفة تماماً،
اللي هي السرعة والتكلفة المنخفضة. يعني نافذة سياقه 400 ألف توكن فقط، رغم أنها قابلة للترقية تجريبياً لمليون.
أها، وقدرة إخراجه 64 ألف توكن. هذا يعكس استراتيجية كل شركة. نافذة السياق تهم جداً للقدرة على استيعاب مشاريع كاملة دون نسيان التفاصيل.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. أنا أحب أشبه كلود بالجراح الدقيق، يعني يحتاج لوقت وتركيز وملم بكل تفاصيل المريض.
تشبيه ممتاز.
بينما GPT هو أشبه بسكين الجيش السويسري، أداة سريعة وجاهزة لكل شيء في أي وقت. بس بصراحة عندي سؤال.
فضل.
نافذة المليون توكن تبدو مذهلة كإنجاز هندسي، لكن هل إحنا نحتاج حقاً لقراءة كتاب من 800 صفحة في مهامنا اليومية؟ أم أليس هذا مجرد استعراض للعضلات التقنية؟
هذا يعتمد على الاستخدام. يعني لو أردت كتابة كود بسيط، مليون توكن يعتبر هدر. لكن في بيئات تطوير البرمجيات المعقدة، تغيير بسيط في قاعدة بيانات قد يؤثر على عشرات الملفات.
أها، فكلود يستوعب كل هذه الارتباطات.
بالضبط، يستوعب المشروع بالكامل ولا ينسى التفاصيل. أنثروبيك تبني نظاماً بفهم شمولي، بينما أوبن AI تركز على المهام السريعة المتعددة.
طيب، بعدما فهمنا هذه المواصفات الورقية، كيف يترجم هذا لأداء فعليا على أرض الواقع؟ التقرير دخل في معركة المعايير.
فعلا، الأرقام هنا مثيرة للاهتمام. كلود تفوق في البرمجة الفعلية في معيار SWE Bench بنسبة 87.6%،
وتفوق كمان في استخدام الأدوات الخارجية بفارق 9.2 نقطة. بس GPT لم يكن بعيد.
صح، GPT 4.5 تفوق في التفكير المنطقي الخالص والرياضيات بنسبة 94.6%، وصحة الكود عنده أعلى،
وحتى معدل الهلوسة أقل في GPT، يعني 0.8% مقابل 1.2% لكلود. لكن المقال ركز على مفهوم الفايب كودينج أو البرمجة التفاعلية.
الفايب كودينج هو أن التعاون بين الذكاء الاصطناعي والمبرمج صار عبارة عن حوار مستمر،
كأما في زميل عمل يجلس بجوارك يكتب الكود وأنت تفكر بصوت عالي. وهنا كراتش توكن عمل اختبار حقيقي.
نعم، أخذوا مشروع رياكت مكون من 50,000 سطر برمجي وطلبوا من النموذجين تحويلها.
النتائج كانت صادمة شوي. كلود نجح بنسبة 94%، بس أخذ 3 ساعات كاملة وتطلب تدخل يدوي بنسبة 6% فقط.
GPT نجحوا بنسبة 87% وأنهى المهمة في ساعتين، بس تطلب تدخل يدوي أكثر حوالي 13%.
وهنا سؤالي لك، GPT أنهى المهمة أسرع بساعة كاملة وهذا مغري، بس تدخل يدوي أكثر ب7%، هل السرعة بنسبة 30% تعوض عن الأخطاء الإضافية في بيئة عمل حقيقية؟
شوفي، السرعة هنا ممكن تكون خادعة. الدقائق ليوفرها المبرمج في البداية قد يضيعها لاحقاً في البحث عن الأخطاء الخفية في 50,000 سطر.
يعني الديباجينج أو تتبع الأخطاء رح يكون كابوس.
تماماً، الدقة العالية لكلود والاحتفاظ بالسياق تجعله أفضل للمشاريع المعقدة. جي بي تي ممتاز لبناء نموذج أولي سريع.
أوكي، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بما أن كل النموذجين عندهم قدرات برمجية خارقة، المقال كشف عن الأسلحة السرية لكل منهم.
الأسلحة السرية هي التي تغير قواعد اللعبة. سلاح كلود هو التخزين المؤقت للبرومت أو البرومت كاشينج،
اللي هو القدرة على تخزين الملفات المرفوعة باستمرار. السعر ينخفض بشكل جنوني من 5 دولارات إلى نصف دولار لكل مليون توكن.
والمثال في المصدر يوضح هذا. تكلفة مشروع كامل انخفضت من 168 دولارا إلى 21 دولار، يعني توفير 98%.
واو، توفير ضخم. وفي المقابل سلاح جي بي تي 5.4 هو الاستخدام الأصلي للحاسوب أو النيتيف كمبيوتر يوز.
نعم، القدرة على التفاعل المباشر مع نظام التشغيل.
يعني نعطي الذكاء الاصطناعي يدين إلكترونيتين يفتح فيها الملفات، يشغل البرامج وينظم الإيميلات آليا.
ولا ننسى قدرته الكاملة على التعامل مع الوسائط المتعددة وتوليد الصور. هو يتحول إلى وكيل سطح مكتب حقيقي.
بصراحة، إعطاء نظام ذكاء اصطناعي قدرة التفاعل المباشر مع نظام التشغيل يبدو مذهلاً ومخيف في نفس الوقت. هل إحنا مستعدين للتخلي عن السيطرة بهذا الشكل؟
هذا هو التحدي الأمني الأكبر. معدل الهلوسة في جي بي تي هو 0.8%، وهو رقم صغير في النصوص، لكنه كارثي لو كان النظام يملك صلاحيات إدارية على جهازك.
ممكن يحذف ملفات بدل ما ينظمها.
بالضبط، لذلك الأتمتة الكاملة تتطلب بيئات معزولة وضوابط أمان صارمة جدا.
طيب، كل هذه الميزات رائعة، بس في عالم الأعمال التكلفة هي الملك، الفواتير في نهاية الشهر هي اللي تحكم. والمقال دخل في تفاصيل معركة التكاليف،
والأرقام واضحة. السعر الأساسي لجي بي تي 5.4 أرخص بنسبة 58%،
يعني 52 دولار للمدخلات و10 دولارات للمخرجات لكل مليون توكن، بينما كلود يطلب 5 دولارات للمدخلات و25 للمخرجات.
والمثال العملي لتطبيق دردشة يعالج 10 مليون استعلام يوضح الفرق الكبير.
صح، التقرير ذكر أن جي بي تي بكلف 32500 دولار شهريا، بينما كلود بيقفز ل 75000 دولار، فرق شاسع.
لكن المقال ذكى المصطلح مهم جدا، وهو الضريبة الخفية في كلاود.
الهيدن تاكس. هذه النقطة بالذات خلتني أوقف. المقال يقول إنهم يستخدمون أداة توكنايزر 2.0 جديدة.
نعم، وهذه الأداة تجعل نفس النص يستهلك توكنات أكثر بنسبة 35%.
يعني المشروع اللي كان يكلف 100 دولار صار يكلف 135 دولاراً فجأة؟
الحل اللي طرحته أنثروبيك هو البرومت كاشينج. لو استخدمناه بنسبة 80%، التكلفة تنخفض ل 57 ألف دولار.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ أنت ذكرت ضريبة 35% الخفية في كلاود. ألا يبدو أن ميزة التخزين المؤقت الرائعة هي مجرد حل لمشكلة هم اخترعوها في الأساس لتعويض هذا الاستهلاك العالي؟
شوف، المقارنة ليست مجرد أرقام ثابتة. أداة التوكينايزر الجديدة هي اللي تعطي كلاود الفهم الأعمق وقدرات التحليل المعقدة.
يعني الذكاء الأعلى له ثمن.
تماماً، والتكلفة تعتمد كلياً على حالة الاستخدام. المهام المتكررة والملفات الثابتة تفضل كلاود بسبب التخزين المؤقت، بينما الاستعلامات العشوائية السريعة تفضل سعر جي بي تي المنخفض.
طيب، بعيداً عن الكواد والرياضيات والميزانيات، خلينا ننتقل لصناعة المحتوى. كيف يتعامل النموذجان مع الكلمات والصول للمقالات والتسويق؟
هنا المقال يوضح أن كلاود مثالي جداً للمحتوى الطويل والمعقد،
مثل كتابة مقال بحثي من 5000 كلمة يعتمد على أوراق علمية متعددة، صح؟
صح، نافذة السياق الطويلة تمنعه من التناقض بين بداية المقال ونهايته، وهو ممتاز في تحليل الوثائق التقنية.
ولا ننسى إنتاج المحتوى بلغات معقدة مثل لغتنا العربية. كلاود يتميز هنا لأنه يحتفظ بسياق الجملة الطويلة بدقة.
وفي الجهة المقابلة، جي بي تي 5.4.4 يتفوق في المحتوى القصير،
محتوى السوشيال ميديا والردود السريعة والنصوص المدمجة مع الصور.
بالضبط، قدراته المتعددة الوسائط تخليه الأفضل هنا.
هذا يقودنا للحكم النهائي اللي طرحه كراشتكين. هل في فائز واحد؟
المقال يؤكد أنه لا يوجد فائز مطلق، التمسك بأداة واحدة هو خطأ استراتيجي.
المزيج المثالي هو ليربح، يعني نستخدم GPT-5-4 للسرعة والعصف الذهني والديباجينج المبدئي،
وبعدها نستخدم كلود أوبوس 4.7 للمراجعة النهائية وإعادة الهيكلة للمشاريع المعقدة. المستقبل فعلاً لمن يتقن دمج الأدوات.
اتفق جداً، بصراحة نقاش ممتع. كملخص سريع لكل اللي طرحناه، كلود يتميز بالدقة المذهلة وسياق المليون توكن،
وGPT يتميز بالسرعة، السعر الاقتصادي والقدرة المرعبة على التحكم بالحاسوب.
وتوضيح هذه الفروق الدقيقة للمستمعين هو ما يفصل بين مجرد مستخدم عادي للذكاء الاصطناعي ومحترف يعرف كيف يوفر آلاف الدولارات ويضاعف إنتاجيته بشكل حقيقي.
100%، فهم هذه الأدوات كفريق عمل هو مفتاح النجاح في المرحلة القادمة.
وقبل ما نودعكم، حابين نترككم مع فكرة استفزازية شوي بناء على مقال اليوم. لقد رأينا أن GPT يمتلك القدرة على التحكم المباشر بنظام التشغيل،
وكلود يستطيع الاحتفاظ بنظام برمجي كامل داخل ذاكرته.
تخيلوا معي للحظة، ماذا سيحدث عندما يظهر نموذج مستقبلي يدمج بين هاتين القدرتين بشكل مثالي؟
سؤال مرعب ومثير.
هل سيقتصر دور البشر قريباً على مجرد الضغط على زر البدء ثم مشاهدة الحاسوب وهو يبني، يعدل ويدير أنظمة كاملة بمفرده؟
شيء يستحق التفكير فيه فعلاً.
نشكركم على مرافقتنا في هذه الجلسة التحليلية العميقة، ونتمنى لكم تطبيق هذه المعرفة في مشاريعكم القادمة بذكاء. إلى اللقاء.